يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات نور على الدرب، والتي نعرض ما لدينا فيها من رسائل وأسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى الأسئلة أو أول سؤال في هذه الحلقة هو من رسالة الأخ عمر خضر عمر من السودان كسلة، والذي أذعنا له في حلقة سبقت بعض الأسئلة في هذه الرسالة. يقول: رجل أخلى دكانه لآخر بشرط أن يدفع له خلو رجل، أي مبلغ من المال، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة تسمى في بعض الجهات نقل القدم، وفي بعض الجهات تسمى كما جاء في السؤال، والتسمية ليس لها أثر في الحكم، وإنما العبرة بالمقصود. فهذه المسألة لها أحوال: الحالة الأولى أن يكون المستأجر الأول قد بقي له مدة يكون لها أثر في الإيجار، كأن يستأجر دكانا 5 سنوات ويستغله سنة مثلا وتبقى له 4 سنوات، فينتقل عن هذا الدكان ويؤجره على شخص آخر ما بقي له من المدة، ولا علاقة بين مقدار الأجار الأول والأجار الثاني، يعني سواء كان الأجار الثاني أكثر من الأول أو كان مساويا أو كان أقل. فهذه الحالة جائزة، لأن العوض هو النقود والمعوض هو المنفعة التي يتحصل عليها المستأجر. الحالة الثانية أن يكون الشخص قد أخذ المحل في مواضع الحكورات أو مواضع اللي يسمونها حكر أو يسمونها صبرة، ويأتي شخص على أساس أنه يحل محل الذي قبله ويشتري حقوقه من هذا الحكر، سواء كان دكانا أو كان بيتا، ويكون قد بقي له مدة لها أثر الثمن، هذا أيضا ليس فيه شيء. الحالة الثالثة أن يستأجر الشخص محلا من الدولة مثلا، والدولة جرت عادتها، يعني أي دولة جرت عادتها أنها تؤجر أجارا معقولا من جهة البداية، وأنها لا تخرج المستأجر، والمستأجر كل سنة يعقد مع الدولة عقدا جديدا للإيجار. وفي هذه الحال يأتي شخص إلى صاحب هذا المحل وقد بقي له من المدة شهر مثلا أو نصف شهر، يقول له: أنا أريد أن أشتري هذا المحل منك نقل قدم، والمحل ما فيه تجارة، فيتفق معه ويدفع له أضعاف أجرته. إذا كان قد استأجره على سبيل المثال 5000 في السنة، يدفع له 200,000 خلو من أجل أن يحل محله. إذا نظرنا إلى هذا العقد على هذا الوصف، وجدنا أن المستأجر 5000 لا يملك من هذا المحل إلا ما بقي له من المدة، وما بقي له من المدة لا يمكن أن يتساوى مع المبلغ الذي دفع، فحينئذ يكون هذا الشخص الذي يأخذ النقود مقابل الخلو يكون قد أخذها بغير حق، لأنه لم يدفع للمستأجر مقابلها. فبعدما تنتهي السنة يذهب هذا الشخص ويعقد مع الدولة يعني عقدا جديدا، فالمستأجر الأول لا يملك المدة المستقبلة حتى يأخذ عنها عوضا. ومما يحسن التنبيه عليه أن هذه الإجراءات التي تجري بين المؤجرين والمستأجرين لا تعلم عنها الجهات المعنية في هذا العقار، ولو علمت بذلك لما أباحت يعني لمنعت هذا التصرف، لأنها قصدت من التأجير هو الإرفاق للأشخاص الذين يعولون عوائل، قصدت الإحسان إليهم والإرفاق بهم حتى لا يرهقوا بكثرة الإيجار. وهذا العمل كما أنه مخالف للناحية الشرعية فهو مخالف أيضا لمقصود مالك الأصل، مخالف لأنظمة الدولة التي يعيش فيها الشخص. الحالة الرابعة أن الشخص الذي يشتري نقل القدم قد يشتريه من شخص لم يستأجر من دولة، وإنما يكون قد استأجر من شخص يعني من شخص عادي، يكون قد استأجر من شخص عادي ولكن جرت عادة هذا الشخص العادي ألا يزيد على المستأجرين إلا نسبة قليلة، وجرت عادته أيضا أنه لا يخرج أحدا من المستأجرين إلا إذا خرج المستأجر من نفسه. وعلى كل تقدير فإن هذه الحالة هي تشبه الحالة الثالثة، إلا أن الفرق بينهما أن الحالة الثالثة الجهة التي تملك المحل المؤجر جهة حكومية يعني شخصية اعتبارية، والجهة التي تملك المحل المستأجر الحالة الرابعة جهة يعني شخصية حقيقية، وهذا ليس له تفريق من ناحية الحكم من حيث الأصل. وعلى هذا الأساس على السائل أن ينظر في العقد الذي يريد أن يجريه ويطبقه على الحالة التي تناسبه من هذه الحالات الأربع جوازا ومنعا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من أحمد محمد من السودان مديرية الخرطوم، يقول أنا تاجر وأتعامل مع بعض الناس ويستدينون مني ولكنهم لا يرجعون الدين مهما طالبتهم بذلك، فهل يصح لي أن أخصم هذا الدين من زكاة المال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب لا يجوز لك أن تخصم هذا الدين الذي على الدائنين لك، لا يجوز لك أن تخصم هذا الدين الذي لك على الناس، لأنك بذلك تقي مالك بمالك، فهذه الديون التي يئست من حصولها تريد أن تجعلها زكاة حتى يسلم المال الذي في يدك، ولا يجوز لك ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول أسكن في حي به مسجد لكنه يبعد عني مسافة ربع ساعة راجلا، ومع ذلك أسمع النداء، فهل علي إثم إذا صليت في المنزل؟ أفيدني أفادكم الله.
الجواب يجب عليك أن تذهب إلى المسجد لتؤدي صلاة الجماعة في جميع الأوقات إلا إذا حصل لك عذر شرعي، وما ذكرته في السؤال ليس من الأعذار التي تعتبر من الناحية الشرعية. وعليك أن تتقي الله في نفسك وأن تتغانم ما بقي من حياتك، فتتزود من الأعمال الصالحة وتحرص أيضا على أداء الواجبات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول الأخ أحمد محمد من السودان بأن له زوجة وأنجب منها أطفالا وهي مسلمة تصوم رمضان وتصلي لكنها تترك الصلاة بعد رمضان، وكلما أمرتها بالصلاة تعذرت بأعذار واهية، فماذا يجب علي أن أفعل معها في هذه الحالة بارك الله فيكم؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته وجب عليك أن تدعوها إلى أداء الصلاة، فإن امتثلت فالحمد لله، وإن لم تمتثل فطلقها. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من رمضان عمر الأريتري، يسكن في المملكة العربية السعودية في بني مالك. يقول: هل يصح إذا خطب الرجل امرأة ورضيت هي بخطبته لها، هل يصح أن يحولها لابنه بعد أن كانت خطيبة للأب؟ أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من أن ما حصل بينه وبينها مجرد خطبة، فلا مانع من أن يحولها إلى ابنه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لكن يشترط رضاها طبعا بالابن.
هو ما يسأل عن الرضا، هو يسأل هل الخطبة لها تأثير كما يكون للزواج بها، أو ليس للخطبة تأثير. هو من هذه الناحية. أما مسألة الرضا ومسألة المهر والمسائل الأخرى، هذه أمور معروفة لا بالنسبة له ولا بالنسبة لها هي.
بارك الله.
وأيضا من جهة أخرى، هو لا يملك تحويلها من نفسه، إنما التحويل يكون بين ولي أمرها وبينها هي وبين هذا الرجل. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: تزوج رجل امرأة وولدت له ولدا، فطلقها، ولما انقضت عدتها تزوجها رجل آخر وأنجبت للآخر بنتا، فهل تحل تلك البنت المولودة من الرجل الآخر للزوج الأول لأمها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: لا يجوز للزوج الأول أن يتزوج بنت زوجته من الزوج الثاني، لأنها ربيبة للأول. وقد قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومجرد ذكر الحجور هنا لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة. فبنت زوجته تكون ربيبة له، سواء كانت من زوج قبله أو من زوج بعده، وسواء تربت عنده أو تربت عند أبيها، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. وهذه رسالة جاءت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية من الجبيل، قيادة سلاح الحدود، بعث بها حانون ميم قاري. يقول فيها: قد رضعت مع بنت رجل مدة لا أعرف قدرها، ويوجد لهذا الرجل امرأة أخرى لها بنات قد تزوجها بعد المرأة التي رضعت منها، فهل يكون هؤلاء البنات محرمات علي من زوجتي الأخيرة التي لم أرضع منها؟ وكذلك هذه المرأة التي رضعت منها لها بنت أخرى من رجل سابق تزوجها قبل زوجتي، قبل أن يتزوج هذه المرأة التي رضعت منها، فما حكم هؤلاء البنات علي؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: إذا كنت رضعت من تلك المرأة 5 رضعات فأكثر، وكان ذلك في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا حتى تبلغ 5 فأكثر. فإذا كنت قد رضعت هذا الرضاع من المرأة وكان ذلك في الحولين، فإنك تكون أخا لبنتها من زوجها الذي الأول، وتكون أيضا أخا لأولاد الأولاد من زوجها الثاني الذين جاءوا من زوجة غيرها، وتكون أيضا أخا لأولادها من هذا الزوج. أما إذا كان أصل الرضاع مشكوكا فيه، أو لا يدرى هل رضعت رضعة أو رضعتين أو 3، يعني مشكوك في عدده، هل بلغ 5 أو لم يبلغ، فحينئذ لا يزول يقين بشك، والأصل هو عدم الرضاع، وإذا وقع فالأصل عدم كماله خمسا حتى يثبت ذلك. فإن كنت تسأل عن عقد قائم فإن هذا يحتاج إلى تثبت كامل من جهة المرضعة، وأما إذا كنت تسأل عن عن زواج في المستقبل فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واعمل بهذا الحديث من الجانبين: الجانب الأول أنك لا تتزوج أي بنت من البنات، سواء كانت البنت التي من الزوج الأول أو من البنات التي من زوجتي من الزوجة الثانية، ولا ينبغي أن تكون محرما لهن، ولا ينبغي أن تكون محرما لهن، لأنه لم يثبت الرضاع الذي ينشر الحرمة، وبهذا تكون قد عملت بالأحوط الحالتين، فلا تتزوج الجهة ولا تثبت المحرمية لك بسبب الرضاع من جهة أخرى. اللهم إلا إذا كان الرضاع ثابتا على الوصف الذي سبق فليس في ذلك مجال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من مجموعة من الأخوات المسلمات من عدن، رمزنا لأسمائهن ببعض الحروف. يقولن في هذه الرسالة: نحن نأكل اللحم المستورد الذي يأتي في أكياس من النايلون، وخاصة الدجاج منه، ومكتوب على الكيس مذبوح على الشريعة الإسلامية، ولكن سمعنا في برنامج فتاوى من الجمهورية العربية اليمنية أنه غير مذبوح إسلاميا، وإنما هذا يكتب لترويج البضاعة، ولذا امتنعنا عن الأكل. فإذا كان صحيح غير شرعي فما هي الأدلة على عدم أكله؟ أفيدونا أفادكم الله، ماذا نفعل؟ بارك الله فيكم.
الجواب: اللحوم المستوردة يختلف حكمها اختلاف الجهة التي تريد منها، فاللحوم التي ترد من دول أهل الكتاب هذه الأصل فيها الفل، عملا بعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن إذا حصل عند الشخص شيء من الشك فهذا أمر نسبي، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا ترك الأكل من باب الاحتياط فليس في ذلك شيء، إلا إذا علمنا وتحققنا أنهم ذبحوها لغير الله، أو تحققنا أنهم ذبحوها بطريق الصعق أو غير ذلك من الطرق التي ليست بشرعية. فإذا تحققنا أنهم ذبحوها لغير الله، أو تحققنا أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية، ففي هاتين الحالتين لا يجوز الأكل منها. أما إذا لم نتحقق شيئا من ذلك فالأصل هو حل ذبائحهم. أما اللحوم التي ترد من الدول الشيوعية فهذه لا يجوز للإنسان أن يأكل منها، لأن ذبائحهم ليست بمباحة، يعني ذبائحهم هي كالميتة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هؤلاء الأخوات يقولن في رسالتهن أيضا: نحن فتيات محجبات وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية المباركة، ونغطي وجوهنا ونلبس جوارب حين نخرج، ولكن بقية الفتيات يخرجن سافرات الوجوه ويحاولن بشتى الأساليب أن نرفع الحجاب عن وجوهنا، فنريد أن نعرف هل نحن على حق أم هم، علما بأننا لسنا جميلات ولا نخشى الفتنة وانبهار الناس بنا. نريد إجابة شاملة شافية. بارك الله فيكم.
الجواب: هذه المسألة ورد حكمها وهو وجوب الحجاب، ورد في القرآن ورد في السنة. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. ويقول تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فإذا وضعت المرأة خمارها وهو على رأسها، إذا وضعته على جيبها فمن باب دلالة الالتزام أن فمن باب دلالة التضمن أن يكون ذلك شاملا لتغطية الوجه. وكذلك جاء تفسير هاتين الآيتين وما جاء في معناهما، جاء تفسير ذلك أيضا من ناحية السنة العملية ومن ناحية السنة القولية، بمعنى أن الصحابيات كنا يطبقنا هذا الشيء بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمسألة الحجاب ليست في الحقيقة من المسائل المشكلة، فهي ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة من جهة وثابتة من الناحية العملية، يعني أن الصحابيات كنا يعملن فيها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك نساؤه. ولهذا لما قال له عمر رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. وكون هذا الأمر من الأمور المتفق عليها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد التابعين وأتباع التابعين، ثم يأتي أناس في هذه القرون المتأخرة ويقولون هذه مسألة خلافية، هذا في الحقيقة عدم فهم للنواحي العلمية ولأصول الكلام على المسائل العلمية. ولهذه المسألة نظائر، فيه كثير من المسائل يحصل الإجماع عليها في عهد الصحابة أو عهد التابعين مثلا أو عهد أتباع التابعين، ثم يأتي شخص لم يطلع على هذا الإجماع مثلا ويجتهد ويأتي بقول في المسألة، ثم يأتي شخص آخر ويقول هذه المسألة فيها خلاف وهو لم يطلع على الإجماع. وجدير بالشخص الذي يريد أن ينزه نفسه عن القول على الله بغير علم بقدر استطاعته، عليه أن يجتهد في معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف بادئا من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وبهذه الطريقة يكون رأيه قريبا إلى الصواب، سواء كان ذلك من جهة الإثبات أو من جهة النفي، إذا كان مؤهلا تأهيلا علميا للدخول في بحث المسائل العلمية. أما إذا لم يكن مؤهلا تأهيلا علميا يكون هذا من الذين قال الله فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والخلاصة أن المرأة إذا احتجبت فهي على حق، وأن المرأة إذا لم تحتجب فإنها على غير حق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العبيان على إجاباته، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات نور على الدرب، والتي نعرض ما لدينا فيها من رسائل وأسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أول الأسئلة أو أول سؤال في هذه الحلقة هو من رسالة الأخ عمر خضر عمر من السودان كسلة، والذي أذعنا له في حلقة سبقت بعض الأسئلة في هذه الرسالة. يقول: رجل أخلى دكانه لآخر بشرط أن يدفع له خلو رجل، أي مبلغ من المال، هل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة تسمى في بعض الجهات نقل القدم، وفي بعض الجهات تسمى كما جاء في السؤال، والتسمية ليس لها أثر في الحكم، وإنما العبرة بالمقصود. فهذه المسألة لها أحوال: الحالة الأولى أن يكون المستأجر الأول قد بقي له مدة يكون لها أثر في الإيجار، كأن يستأجر دكانا 5 سنوات ويستغله سنة مثلا وتبقى له 4 سنوات، فينتقل عن هذا الدكان ويؤجره على شخص آخر ما بقي له من المدة، ولا علاقة بين مقدار الأجار الأول والأجار الثاني، يعني سواء كان الأجار الثاني أكثر من الأول أو كان مساويا أو كان أقل. فهذه الحالة جائزة، لأن العوض هو النقود والمعوض هو المنفعة التي يتحصل عليها المستأجر. الحالة الثانية أن يكون الشخص قد أخذ المحل في مواضع الحكورات أو مواضع اللي يسمونها حكر أو يسمونها صبرة، ويأتي شخص على أساس أنه يحل محل الذي قبله ويشتري حقوقه من هذا الحكر، سواء كان دكانا أو كان بيتا، ويكون قد بقي له مدة لها أثر في الثمن، هذا أيضا ليس فيه شيء. الحالة الثالثة أن يستأجر الشخص محلا من الدولة مثلا، والدولة جرت عادتها، يعني أي دولة جرت عادتها أنها تؤجر أجارا معقولا من جهة البداية، وأنها لا تخرج المستأجر، والمستأجر كل سنة يعقد مع الدولة عقدا جديدا للإيجار. وفي هذه الحال يأتي شخص إلى صاحب هذا المحل وقد بقي له من المدة شهر مثلا أو نصف شهر، يقول له: أنا أريد أن أشتري هذا المحل منك نقل قدم، والمحل ما فيه تجارة، فيتفق معه ويدفع له أضعاف أجرته. إذا كان قد استأجره على سبيل المثال 5 آلاف في السنة، يدفع له 200 ألف خلو من أجل أن يحل محله. إذا نظرنا إلى هذا العقد على هذا الوصف، وجدنا أن المستأجر 5 آلاف لا يملك من هذا المحل إلا ما بقي له من المدة، وما بقي له من المدة لا يمكن أن يتساوى مع المبلغ الذي دفع، فحينئذ يكون هذا الشخص الذي يأخذ النقود مقابل الخلو يكون قد أخذها بغير حق، لأنه لم يدفع للمستأجر مقابلها. فبعدما تنتهي السنة يذهب هذا الشخص ويعقد مع الدولة يعني عقدا جديدا، فالمستأجر الأول لا يملك المدة المستقبلة حتى يأخذ عنها عوضا. ومما يحسن التنبيه عليه أن هذه الإجراءات التي تجري بين المؤجرين والمستأجرين لا تعلم عنها الجهات المعنية في هذا العقار، ولو علمت بذلك لما أباحت، يعني لمنعت هذا التصرف، لأنها قصدت من التأجير هو الإرفاق للأشخاص الذين يعولون عوائل، قصدت الإحسان إليهم والإرفاق بهم حتى لا يرهقوا بكثرة الإيجار. وهذا العمل كما أنه مخالف للناحية الشرعية، فهو مخالف أيضا لمقصود مالك الأصل، مخالف لأنظمة الدولة التي يعيش فيها الشخص. الحالة الرابعة أن الشخص الذي يشتري نقل القدم قد يشتريه من شخص لم يستأجر من دولة، وإنما يكون قد استأجر من شخص، يعني من شخص عادي، يكون قد استأجر من شخص عادي، ولكن جرت عادة هذا الشخص العادي ألا يزيد على المستأجرين إلا نسبة قليلة، وجرت عادته أيضا أنه لا يخرج أحدا من المستأجرين إلا إذا خرج المستأجر من نفسه. وعلى كل تقدير فإن هذه الحالة هي تشبه الحالة الثالثة، إلا أن الفرق بينهما أن الحالة الثالثة الجهة التي تملك المحل المؤجر جهة حكومية يعني شخصية اعتبارية، والجهة التي تملك المحل المستأجر الحالة الرابعة جهة يعني شخصية حقيقية. وهذا ليس له تفريق من ناحية الحكم من حيث الأصل. وعلى هذا الأساس فعلى السائل أن ينظر في العقد الذي يريد أن يجريه ويطبقه على الحالة التي تناسبه من هذه الحالات الأربع جوازا ومنعا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من أحمد محمد من السودان مديرية الخرطوم، يقول أنا تاجر وأتعامل مع بعض الناس ويستدينون مني ولكنهم لا يرجعون الدين مهما طالبتهم بذلك، فهل يصح لي أن أخصم هذا الدين من زكاة المال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب لا يجوز لك أن تخصم هذا الدين الذي على الدائنين لك، لا يجوز لك أن تخصم هذا الدين الذي لك على الناس، لأنك بذلك تقي مالك بمالك، فهذه الديون التي يئست من حصولها تريد أن تجعلها زكاة حتى يسلم المال الذي في يدك، ولا يجوز لك ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول أسكن في حي به مسجد لكنه يبعد عني مسافة ربع ساعة راجلا، ومع ذلك أسمع النداء، فهل علي إثم إذا صليت في المنزل؟ أفيدني أفادكم الله.
الجواب يجب عليك أن تذهب إلى المسجد لتؤدي صلاة الجماعة في جميع الأوقات إلا إذا حصل لك عذر شرعي، وما ذكرته في السؤال ليس من الأعذار التي تعتبر من الناحية الشرعية. وعليك أن تتقي الله في نفسك وأن تتغانم ما بقي من حياتك، فتتزود من الأعمال الصالحة، وتحرص أيضا على أداء الواجبات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول الأخ أحمد محمد من السودان بأن له زوجة وأنجب منها أطفالا وهي مسلمة تصوم رمضان وتصلي لكنها تترك الصلاة بعد رمضان، وكلما أمرتها بالصلاة تعذرت بأعذار واهية، فماذا يجب علي أن أفعل معها في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم.
الجواب إذا كان الأمر كما ذكرته وجب عليك أن تدعوها إلى أداء الصلاة، فإن امتثلت فالحمد لله، وإن لم تمتثل فطلقها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من رمضان عمر الأريتري، يسكن في المملكة العربية السعودية في بني مالك، يقول هل يصح إذا خطب الرجل امرأة ورضيت هي بخطبته لها، هل يصح أن يحولها لابنه بعد أن كانت خطيبة للأب؟ أفيدنا أفادكم الله.
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر من أن ما حصل بينه وبينها مجرد خطبة فلا مانع من أن يحولها إلى ابنه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. لكن اشترط رضاها طبعا بالابن.
هو ما يسأل عن الرضا، هو يسأل هل الخطبة لها تأثير كما يكون للزواج بها أو ليس للخطبة تأثير. هو من هذه الناحية، أما مسألة الرضا ومسألة المهر ومسائل الأخرى هذه أمور معروفة لا بالنسبة له ولا بالنسبة لها هي.
بارك الله.
وأيضا من جهة أخرى هو لا يملك تحويلها من نفسه، إنما التحويل يكون بين ولي أمرها وبينها هي وبين هذا الرجل. نعم.
بارك الله فيكم. إنسان ثاني ويقول تزوج رجل امرأة وولدت له ولدا فطلقها، ولما انقضت عدتها تزوجها رجل آخر وأنجبت للآخر بنتا، فهل تحل تلك البنت المولودة من الرجل الآخر للزوج الأول لأمها؟ أفيدونا أفادكم الله.
جواب: لا يجوز للزوج الأول أن يتزوج بنت زوجته من الزوج الثاني، لأنها ربيبة للأول. وقد قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومجرد ذكر الحجور هنا لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة. بنت زوجته تكون ربيبة له، سواء كانت من زوج قبله أو من زوج بعده، وسواء تربت عنده أو تربت عند أبيها. وبالله التوفيق.
أثابكم الله. وهذه رسالة جاءت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية من الجبيل، قيادة سلاح الحدود، بعث بها حانون ميم قهاري، يقول فيها: قد رضعت مع بنت رجل مدة لا أعرف قدرها، ويوجد لهذا الرجل امرأة أخرى لها بنات قد تزوجها بعد المرأة التي رضعت منها، فهل يكون هؤلاء البنات محرمات علي من زوجتي الأخيرة التي لم أرضع منها؟ وكذلك هذه المرأة التي رضعت منها لها بنت أخرى من رجل سابق تزوجها قبل زوجتي، قبل أن يتزوج هذه المرأة التي رضعت منها، فما حكم هؤلاء البنات علي؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: إذا كنت رضعت من تلك المرأة 5 رضعات فأكثر، وكان ذلك في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا حتى تبلغ 5 فأكثر. فإذا كنت قد رضعت هذا الرضاع من المرأة وكان ذلك في الحولين، فإنك تكون أخا لبنتها من زوجها الذي الأول، وتكون أيضا أخا لأولاد الأولاد من زوجها الثاني الذين جاءوا من زوجة غيرها، وتكون أيضا أخا لأولادها من هذا الزوج. أما إذا كان أصل الرضاع مشكوكا فيه، أو لا يدرى هل رضعت رضعة أو رضعتين أو 3، يعني مشكوك في عدده، هل بلغ 5 أو لم يبلغ، فحينئذ لا يزول يقين بشك، والأصل هو عدم الرضاع، وإذا وقع فالأصل عدم كماله 5 حتى يثبت ذلك. فإن كنت تسأل عن عقد قائم فإن هذا يحتاج إلى تثبت كامل من جهة المرضعة، وأما إذا كنت تسأل عن زواج في المستقبل فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واعمل بهذا الحديث من الجانبين: الجانب الأول أنك لا تتزوج أي بنت من البنات، سواء كانت البنت التي من الزوج الأول أو من البنات التي من زوجتي من الزوجة الثانية، ولا ينبغي أن تكون محرما لهن، ولا ينبغي أن تكون محرما لهن، لأنه لم يثبت الرضاع الذي ينشر الحرمة، وبهذا تكون قد عملت بالأحوط الحالتين، فلا تتزوج الجهة ولا تثبت المحرمية لك بسبب الرضاع من جهة أخرى. اللهم إلا إذا كان الرضاع ثابتا على الوصف الذي سبق فليس في ذلك مجال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من مجموعة من الأخوات المسلمات من عدن، رمزنا لأسمائهن ببعض الحروف. يقولن في هذه الرسالة: نحن نأكل اللحم المستورد الذي يأتي في أكياس من النايلون، وخاصة الدجاج منه، ومكتوب على الكيس مذبوح على الشريعة الإسلامية، ولكن سمعنا في برنامج فتاوى من الجمهورية العربية اليمنية أنه غير مذبوح إسلاميا، وإنما هذا يكتب لترويج البضاعة، ولذا امتنعنا عن الأكل. فإذا كان صحيح غير شرعي، فما هي الأدلة على عدم أكله؟ أفيدونا أفادكم الله، ماذا نفعل؟ بارك الله فيك.
الجواب: اللحوم المستوردة يختلف حكمها اختلاف الجهة التي تريد منها. فاللحوم التي ترد من دول أهل الكتاب هذه الأصل فيها الفل، عملا بعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن إذا حصل عند الشخص شيء من الشك فهذا أمر نسبي، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا ترك الأكل من باب الاحتياط فليس في ذلك شيء، إلا إذا علمنا وتحققنا أنهم ذبحوها لغير الله، أو تحققنا أنهم ذبحوها بطريق الصعق أو غير ذلك من الطرق التي ليست بشرعية. فإذا تحققنا أنهم ذبحوها لغير الله، أو تحققنا أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية، ففي هاتين الحالتين لا يجوز الأكل منها. أما إذا لم نتحقق شيئا من ذلك فالأصل هو حل ذبائحهم. أما اللحوم التي تجد ترد من الدول الشيوعية فهذه لا يجوز للإنسان أن يأكل منها، لأن ذبائحهم ليست بمباحة، يعني ذبائحهم هي كالميتة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هؤلاء الأخوات يقولن في رسالتهن أيضا: نحن فتيات محجبات وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية المباركة، ونغطي وجوهنا ونلبس جوارب حين نخرج، ولكن بقية الفتيات يخرجن سافرات الوجوه ويحاولن بشتى الأساليب أن نرفع الحجاب عن وجوهنا، فنريد أن نعرف هل نحن على حق أم هم، علما بأننا لسنا جميلات ولا نخشى الفتنة وانبهار الناس بنا. نريد إجابة شاملة شافية. بارك الله فيكم.
الجواب: هذه المسألة ورد حكمها وهو وجوب الحجاب، ورد في القرآن ورد في السنة. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. ويقول تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فإذا وضعت المرأة خمارها وهو على رأسها، إذا وضعته على جيبها، فمن باب دلالة الالتزام أن فمن باب دلالة التضمن أن يكون ذلك شاملا لتغطية الوجه. وكذلك جاء تفسير هاتين الآيتين وما جاء في معناهما، جاء تفسير ذلك أيضا من ناحية السنة العملية ومن ناحية السنة القولية، بمعنى أن الرسول أن الصحابيات كنا يطبقنا هذا الشيء بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمسألة الحجاب ليست في الحقيقة من المسائل المشكلة، مسألة الحجاب ليست من المسائل المشكلة، فهي ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة من جهة، وثابتة من الناحية العملية، يعني أن الصحابيات كنا يعملن فيها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك نساؤه. ولهذا لما قال له عمر رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. وكون هذا الأمر من الأمور المتفق عليها في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي عهد التابعين وأتباع التابعين، ثم يأتي أناس في هذه القرون المتأخرة ويقولون هذه مسألة خلافية، هذا في الحقيقة عدم فهم للنواحي العلمية ولأصول الكلام على المسائل العلمية. ولهذه المسألة نظائر، فيه كثير من المسائل يحصل الإجماع عليها في عهد الصحابة أو عهد التابعين مثلا أو عهد أتباع التابعين، ثم يأتي شخص لم يطلع على هذا الإجماع مثلا ويجتهد ويأتي بقول في المسألة، ثم يأتي شخص آخر ويقول هذه المسألة فيها خلاف وهو لم يطلع على الإجماع. وجدير بالشخص الذي يريد أن ينزه نفسه عن القول على الله بغير علم بقدر استطاعته، عليه أن يجتهد في معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف بادئا من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وبهذه الطريقة يكون رأيه قريبا إلى الصواب، سواء كان ذلك من جهة الإثبات أو من جهة النفي، إذا كان مؤهلا تأهيلا علميا للدخول في بحث المسائل العلمية. أما إذا لم يكن مؤهلا تأهيلا علميا يكون هذا من الذين قال الله فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والخلاصة أن المرأة إذا احتجبت فهي على حق، وأن المرأة إذا لم تحتجب فإنها على غير حق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العضيان على إجاباته، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى الملتقى بكم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمة